بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب البيع، وينعقد لا هزلا بالقول الدال على البيع والشراء وبالمعاطاة، كأعطني بهذا خبزا فيعطيه ما يرضيه. وشروطه سبعة: أحدها الرضا، فلا يصح بيع المكره بغير حق. الثاني الرشد، فلا يصح بيع المميز والسفيه ما لم يأذن وليهما. الثالث كون المبيع مالا، فلا يصح بيع الخمر والكلب والميتة. الرابع أن يكون المبيع ملكا للبائع أو مأذونا له فيه وقت العقد، فلا يصح بيع الفضولي ولو أجيز بعد. الخامس القدرة على تسليمه، فلا يصح بيع الآبق والشارد ولو لقادر على تحصيلهما. السادس معرفة الثمن والمثمن، إذا إما بالوصف أو المشاهدة حال العقد أو قبله بيسير. السابع أن يكون منجزا لا معلقا، كبعتك إذا جاء رأس الشهر أو إن رضي زيد، ويصح بيع ويصح بعت وقبلت إن شاء الله. ومن باع معلوما ومجهولا لم يتعذر علمه، صح في المعلوم بقسطه. وإن تعذر معرفة المجهول ولم يبين ثمن المعلوم فباطل. فصل في موانع صحة البيع. ويحرم ولا يصح بيع ولا شراء في المسجد ولا ممن تلزمه الجمعة بعد ندائها الذي عند المنبر، وكذا لو تضايق وقت المكتوبة. ولا بيع العنب أو العصير لمتخذه خمرا، ولا بيع البيض والجوز ونحوهما للقمار، ولا بيع السلاح في الفتنة أو لأهل الحرب أو قطاع الطريق، ولا بيع قن مسلم لكافر لا يعتق عليه، ولا بيع على بيع المسلم كقوله لمن اشترى شيئا بعشرة أعطيك مثله بتسعة، ولا شراء عليه كقوله لمن باع شيئا بتسعة عندي فيه عشرة. وأما السوم على سوم المسلم مع الرضا الصريح، وبيع المصحف والأمة التي يطأها قبل استبرائها فحرام ويصح العقد. ولا يصح التصرف في المقبوض بعقد فاسد، ويضمن هو وزيادته كالمغصوب.
غالب المكاسب في التجارة أي في البيع والشراء، أغلب مكاسب الناس. ولو كان هناك مكاسب أيضا في غير التجارة كالحرفة والصناعة وما أشبهها، الحرف اليدوية، الحداد والنجار والخراز والدباغ والحجام والحلاق وما أشبهها من الحرف، الغالب أنه لا تحتاج إلى تعلم ما في أمن المباح أو غيره، بخلاف البيوع فإن الشرع تدخل فيها فبين كثيرا من الحرف أو من المعاملات التي لا تحل، كما ذكر ذلك الفقهاء في هذه الأبواب. وقد اعترض المنافقون والشيوعيون ونحوهم على الشرع، لماذا يتدخل في أموال الناس؟ لماذا يتدخل في مكاسبهم؟ فإنهم إذا اعترضوا على هذه المعاملات فلا حرج عليهم، فيقال إنه ما تدخل إلا لمصلحة العامة. فحرم مثلا الغش في المعاملات، الغش في البيع والشراء ونحو ذلك، لأن فيه ضرر على أحد المتعاقدين. كذلك أيضا حرم بيع الغرر لأن فيه مخادعة وفيه ضرر على أحد المتعاقدين، فلذلك نهى عنه. كذلك ذكر له أمثلة كما يأتينا إن شاء الله. وهكذا أيضا حرم الربا لأن فيه ضرر على أحد المتعاقدين، وشدد في تحريمه. فلما كان كذلك تكلم على البيع ولم يتكلم على الصناعات، إلا في الكتب التي تكلم على الحرف الذين جعلوا كتبا للحرف ذكروا أمثلة لها، فقالوا مثلا باب الخياطين، باب الخبازين، باب الغسالين، باب الحجامين ونحو ذلك. وأما في كتب الفقه فإن الأحكام التي تتعلق بالحرف اليدوية ونحوها ليست كثيرة، وقد تكلم على الشركة كما يأتي في هذا الكتاب إن شاء الله، ما يدل على أنه العلماء تكلموا على الأشياء التي يكون فيها أحكام بخلاف الأشياء التي الأحكام فيها قليلة أو الخلاف فيها قليل. عرفوا البيع كما في زاد المستقنع، يعرفونه بأنه مبادلة مال أو منفعة بمثل أحدهما على التأبيد، واستثنوا من ذلك القرض والربا، فإنه قد ينطبق عليهما التعريف. وذكر شارح الزاد أن له تسع صور، الأولى عين بعين كهذا الرغيف بهذا القرش، عين بعين مبادلة. الثانية عين بدين كهذا الكيس بمئة دين. الثالث عين بمنفعة كهذا الكيس بحمل هذا الإنسان إلى مكان كذا وكذا، أحملك إلى القصيم بهذا الكيس مثلا. هذه ثلاثة، عين بعين، عين بدين، عين بمنفعة. ثم الثلاثة الثانية نقدم الدين، فنقول دين بعين، دين بدين، دين بمنفعة. الثلاثة الأخيرة نقدم المنفعة، فنقول منفعة بعين، منفعة بدين، منفعة بمنفعة. فهذه صور صور البيع. ويذكرون أن الباء تدخل على الثمن، الذي لا تدخل عليه هو المثمن. فإذا قلت مثلا ثوب بعشرة دخلت الباء على العشرة فهو الثمن، وإذا كان الجميع عرضا فإنها قد تدخل على أحدهما. كأن تقول مثلا كيس بشات، شات بكيس، دخلت البيع لكل منهما، فكل منهما يصلح أن يكون هو الثمن. فهكذا ذكر أنه ينعقد بالقول وبالمعاطاة، إلا إذا كان هزلا فإنه لا ينعقد. الهزل بيع الهازل أو شراءه الذي لم يكن جازما فلا ينعقد ولا يتم التبايع. ذكروا أن له صيغتان، صيغة قولية وصيغة فعلية. القولية الإجاب والقبول، الإجاب من البائع أنه يقول بعتك هذا الثوب بعشرة، أبيتك هذا الكيس بمئة، أبيتك هذه الشاة بألف، أبيتك هذه الدار بمئة ألف. هذا يسمى إجابة، لأن المالك أوجب بمعنى أنه وافق. القبول من المشتري، المشتري هو الذي يأتي بالقبول فيقول قبلت، رضيت، وافقت، أخذت، استلمت، يعني يأتي بصيغة تدل على الموافقة. هكذا الإجابة من البائع: بعتك، ملفتك، وافقت لك، رضيت بكذا. القبول من المشتري. وفيهما أيضا كلام توسع فيهما أيضا الكثير من العلماء. الصيغة الثانية المعاطاة، وهي فعلية ليس فيها قول وإنما هي فعل. هذا الفعل حركة، مثلا إذا كان المشتري قد عرف السعر فأخرج عشرة ودفعها للبائع وأخذ الثوب، سكتوا، لم يقل هذا بعت ولم يقل هذا اشتريت، ولكن مناولة، هذا ناولك الثمن وأنت ناولته السلعة، يسمى هذا معاطاة. يحصل ذلك فيما إذا كانت الأسعار مكتوبة، قد يكتب على الكيس سعره، يكتب عليه أنه 100 أو 120 مثلا، يكتب على القدح أو على القدر قيمتها فتعرف مقدار قيمتها تخرجها وتمدها إلى البائع ويمد إليك السلعة، ولا يحصل كلام، إنما هو معاطاة بالفعل. ففي هذه الحال ينعقد. مثل الخبز، بائع الخبز معروف أمرهم بيعه. في هذه الأزمنة أربع أرغفة بريال، أخرجت الريال ومددته للخباز، عرف أنك تريد خبزا ناولك الأربع، ما تكلم واحد منكما، هذا يسمى معاطاة. ذكر بعد ذلك أنه يصح بسبعة شروط. الشرط الأول الرضا، قال تعالى إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، وجاء في الحديث إنما البيع عن تراض. فإذا أكره إنسان على البيع غصب وقيل له بيع وإلا ضربناك، فباع مكرها لم ينعقد البيع، وله أن يدعي عند القاضي أنهم أكرهوني وغصبوني حتى بيت هذا البيت مثلا وهذه الأرض غير رضا، فإذا كان مكرها فلا ينعقد إلا إذا كان إكراها بحق. إذا كان الإنسان عليه ديون وجاء أصحاب الديون وقالوا بعنا وفاء لديننا، أنت تملك أغنام، أنت تملك عقارا، أنت تملك مثلا تملك أمتعة أو غنى، فامتنع، فإن القاضي يتدخل ويغتصب منه مثلا شيئا من غنم أو إبله أو شيئا من عقاره ويبيعها الحاكم ولو كان كارها ولو غصبا على المالك، لأن هذا إكراه بحق لأجل إعطاء أهل الحقوق حقوقهم. الشرط الثاني الرشد، أن يكون العاقدان رشيدين. الرشد هو الصلاح في المال، الرشيد هو الذي يعرف السلاح ويعرف القيم ويعرف الغبن، فلا يشتري بغبن ولا يبيع بغبن ولا يشتري ما لا فائدة فيه ونحو ذلك، يكون عارما بالمصالح. فلأجل ذلك يصح بيعه. قال تعالى فإن آنستم منه رشدا وابتلى اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. فهكذا أخبر الله بأنهم يبتلون، ابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح، يعني بلغوا سن النكاح كخمس عشرة، فإن آنستم منه رشدا يعني صلاحا في المال فادفعوا إليهم أموالهم. هكذا لا بد أن يكون رشيدا. المميز الذي لم يبلغ لم يأتي سن البلوغ، لم يعرف، ولو كان يميز فلا تتم معرفته، فلأجل ذلك لا يصح أن يبيع ويشتري إلا في الأشياء القليلة. إذا أذن له وليه أعطاه مثلا ريالا، أعطاه خمسة شيئا قليلا ليشتري به من البقالين فلا مانع من ذلك، لأن هذا ما يتسامح فيه. كذلك أيضا السفيه، ولو كان ابن عشر أو ابن عشرين، الذي لا يزال سفيها بحيث أنه لا يعرف كيفية المعاملات. قال الله تعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم. السفيه هو الذي ليس عنده معرفة بقيم السلاح. هكذا الشرط الثالث: كون المبيع مالا، يعني مما يجوز الانتفاع به انتفاعا مطلقا. أما ما ليس بمال فلا يجوز بيعه. الخمر ليست مالا، تجب إراقتها فلا يصح بيع الخمر. ولا الخنزير، لأنه ليس بمال بل هو محرم. ولا الأصنام التي تعبد، ولا الأزلام التي يتقاسمون بها في الجاهلية، ولا الملاهي، آلات الملاهي، ولا الطبول، ولا المزامير، وهكذا في زماننا أشرطة الأغاني وآلات الملاهي التي يتلهى بها ولا فائدة فيها، هذه ليست مالا فلا يجوز التعاطي بها ولا البيع فيها والشراء. ذكر النباب القضاة أنه أين قاضيا في أحد الإمارات، دول الإمارات، يقول: فكانوا يبيعون الخمور ويبيعون الدخان، ثم يقع بينهم خلافات، فعند ذلك قلنا للبلديات: هذه لا حكم لها عندنا، إذا قدمنا عليها أتلفناها، نتلف الدخان ونتلف الخمور ونتلف الطبول وآلات الملاهي، فلا تحيل علينا شيئا من هذه المحرمات. إذا كنتم تستبيحون بيعها عندكم فنحن لا نستبيع بيعها ولا ثمنها. نقول: أصلحوهم بما بينكم ولا تحيلوا إلينا إلا ما هو حلال. هكذا كذلك بيع الكلب، جمهور العلماء أنه لا ثمن له، وخالف الحنفية وأجازوا بيعه. الكلب يجوز اقتناؤه للصيد ولحماية الدواب كالغنم من السباع، ولحماية الفروس، الفروس والأشجار من اللصوص ومن الدواب التي تعيش فيها، ومع ذلك ثمنه حرام. أقرنه النبي صلى الله عليه وسلم بما هو حرام: ثمن الكلب حرام، ومهر البغي حرام، وحلوان الكاهن حرام، دل على أنها كلها سواء. مهر البغي هي الزانية الذي يبذل لها فإنه حرام، يبذل الزاني لها مالا، وكذلك أيضا حلوان الكاهن، الكاهن حرام إتيانه، ومع ذلك قد يدفعون له مال على أن يخبرهم بالمغيبات، فهذا أيضا حرام. كذلك الميتة ثمنها حرام، وذلك لأنه حرام أكلها. وإذا كان حراما لحمها فثمن اللحم حرام، وثمن شحمها أيضا حرام، ولو كان قد انتفع به. الشرط الرابع أن يكون المبيع ملكا للبائع أو مأذونا له فيه وقت العقد. لا يبيع الإنسان ملك غيره إلا إذا كان وكيلا، بهذا تعريف يسمى فضولي. بيع الفضولي لا ينعقد، ولو أجازه المالك. لو جاءك وقال إني بيت بيتك بكذا، تجرأت عليك لأني رأيت ثمنا كثيرا، ثم وافقت أنت على البيع وأنت ما وكلته، فلا يصح حتى توكله من جديد ويجدد لك. الوكيل لا شك أنه يجوز، يجوز أن يبيع بقدر ما وكل فيه. ويأتينا هذا إن شاء الله بباب الوكالة. الشرط الخامس القدرة على التسليم، فلا يصح بيع العبد وهو عابر، أو الجمل وهو شارد، ولو قادرا على تحصيلهما، وذلك لأنه غرر. العبد الآبق يعني خارب لا يدرى هل هو شرقا أو غربا. لكن لو أن إنسانا عرف مكانه وجاء إليك وأنت لا تعرف مكانه، فقال بعني عبدك فلان، أنت قد أيست منه فبعته برب الثمن وهو يعرف مكانه، فذهب إليه وأمسكه، يعتبر قد خدعك حيث أنه عرف مكانه ولم يخبرك حتى تبيعه برخص. الواجب عليه أن يخبرك ويقول إنه في المكان الفلاني وأنا أقدر على أن أخبره، فلو بعتني وتحققت أنت أنه في المكان الفلاني وعرفت أنه يقدر على أخذه فلعل ذلك جائز. أما الجمل الشارد فهو الهارب الذي قد لا يقدر على لحاق به. كانوا إذا شرد الجمل يدركونه بالفرس، يسعى من خلفه إلى أن يردوه. في هذه الأزمنة وجدت السيارات، لكن قد يعتصم بجبل يصعد الجمل أو الكبش أو التيس أو نحوه في قمة الجبل ولا يقدرون على اللحاق به، لا على أرجلهم، لأنهم كلما صعدوا أعرب إلى جهة أخرى، ولا على سيارة نحوها. وقد تكون الجبال مشتبكة، كلما صعدوا من جهة ذهب إلى جهة أخرى، فلا يباع في هذه الحالة لأنه غير مقدور به ويكون بيعه غرر. كذلك لا يباع الطير في الهواء ولو كان يألف الرجوع، لأنه بهيمة. الصقر الذي يصاد به عادة أنه إذا دعي يجيء إلى صاحبه، ومع ذلك فإنه بهيمة، إذا أمرته فإنه لا يأتمر، فلا يجوز بيعه في الهواء ولو ألف الرجوع، إنما يباع إذا كان في يد صاحبه. كذلك أيضا الطيور الأخرى، لو مر حمام أو قطع فقال أنا أقدر على أن أرمي هذا القطع وأقتل منه ثلاثا أو أربعا، أبيعك الذي أصيده، لا يجوز، لأن هذا ليس من مضمون، فقد يسبقه الطير ولا يصيده برصاصه، فلذلك لا يجوز. وهكذا السمك في الماء، لو أبصر سمكة كبيرة مثلا وهو على الساحل وقال هذه السمكة أبيعك لأني قادر على أن أصيدها، لا يجوز بيعها، وذلك لأنها ليست في حوزته، قد يغوص لأجلها يأخذها ثم أنها تهرب، فيكون ذلك من بيع الغرض. الشرط السادس معرفة الثمن ومعرفة المثمن. الثمن قد يختلف، فقد يكون مثلا ريالات سعودية مثلا أو قطرية أو يمنية، فلا بد من معرفتها لأي دولة. قد يكون مثلا دنانير، وتختلف دنانير كويتية، دنانير بحرينية، دنانير أردنية، فلا بد من تحديدها بأي نوع. قد يكون جنيهات مثلا، فيختلف جنيه مصري، جنيه سوداني، وهكذا. لذلك لا بد من معرفة الثمن ومعرفة قدره، أنه 10، 20، 100، 1000، لا بد من معرفته. أما المثمن فهو السلعة، لا بد من معرفتها بأي شيء تعرف، إما بالوصف إذا كانت تنضبط بالصفة، شاة سنها كذا، لونها كذا، قدر ثمنها بعير قدره كذا، سنه كذا، جرمه كذا وكذا، كيس أرز من نوع كذا وكذا من الأرز، قديم أو جديد، ثوب من كذا وكذا، قماشه كذا وكذا، إمامة من نوع كذا وكذا. فإذا كان مضبوطا بالوصف جاز بيعه بالوصف الذي لا يتغير. أما إذا اختلف الوصف، تغير عما وصف له فله الرد، وتحصل المعرفة أيضا بالرؤية. فإذا رأيت الشاة فالأصل أنك تبني على رؤيتك، إلا إذا كانت الرؤية قديمة تخشى أنها قد تغيرت، رأيتها مثلا قبل شهر يمكن أنها هزلت يمكن أنها تعيبت عرجت أو تعيبت بأي نوع من العيب، بخلاف ما إذا رأيتها قبل يوم أو قبل يومين فالعادة أنها لا تتغير. الشرط السابع أن يكون منجزا. البيع لا بد أن يكون منجزا لا معلقا. المعلق هو الذي يعلق على عصبة مستقبلة أو على وقت مقدم مستقبل. المعلق إذا بعتك إذا جاء رأس الشهر أو إذا رضي زيد لا يكون هذا بيع لأنه معلق، إنما يكون وعدا. وفي هذه الحال يجوز لكل منهما أن يتراجع. أنا قلت مثلا بيتك إذا دخل رمضان، فقلت لقبل ولكن هذا معلق، تراجع البائع فلا يلزمه المشتري، أو تراجع المشتري فلا يلزمه البائع، لأن هذا بيع معلق غير منجز. كذلك إذا قال بيتك إن رضي زيد، وزيد لا يدرى أين هو، وقبل أن توجد الهواتف التي يعرف بها مكانه ويستشار، في هذه الحال لا يدرى متى يجي زيد، لا يدرى أين زيد، فلأجل ذلك يكون بيع معلقا فيكون غررا. لا بد أن يكون البيع في الحال. أما إذا علقه بمشيئة الله فلا مانع. إذا قال بعتك السيارة إن شاء الله ب20,000، أو قال مثلا اشتريتها ب20,000 إن شاء الله، فالتعليق بمشيئة الله لا يؤثر، لأن هذا التعليق بالتبرك. يقول من باع معلوما ومجهولا ألا يتعذر علمه أصح في المعلوم بقصته. أما إذا كان يتعذر علمه فلا يصح. أو كذلك من عن بيعه الذي يتعذر علمه كالحمل في البطن، فإذا قال بعتك هذا الكبش وحمل هذه الشاة ب120، لا ندري ما هو الحمل، ذكر أو أنثى، واحد أم عدد، يتأثر علمه، ففي هذه الحال لا يصح بيع الشاة ولا بيع الكبش ولا بيع الحمل للجهالة. أما إذا كان لا يتأثر علمه يمكن أن يعلم، فإنه الحال هذا يصح المعلوم بالقصة. نقول مثلا إذا قال بعتك هذا الكبش وبعتك هذا التمر الذي في رأس هذه النخلة هو بله أو بسر، هذا قد لا يجوز بيعه حتى يبدو صلاحه، ولكن لا يتعذر علمه، فيقدر كم يساوي فيصيح من تمشي بقصة هكذا. أما إذا تعذر معرفة المجهول كالحمل في البطن فإنه لا يصح إلا إذا بين سماء الشمس. إذا قال مثلا بيتك هذه الفرس وما في بطن الأخرى بألف، الفرس بثمانمائة والحمل بمائتين، صح في المعلوم بقصة. الفصل بعده فيما لا يصح بيعه أو لا يصح العمل فيه. يحرم ولا يصح البيع والشراء في المسجد. في الحديث إذا رأيتم من يبيع ويبتاع في المسجد وقولوا لأربح الله تجارتك، دل ذلك على منعه. ولعل هذا الدليل لا أربح الله تجارتك دليل على أنه فعل ما لا يجوز، وذلك لأن المساجد بنيت العبادة فلا يجوز اتخاذها أسواقا. جاء في حديث خير بقاع الأرض مساجدها وشرها أسواقها، هكذا فلا يصح البيع ولا الشراء في المسجد. ويدخل فيه الرحبات التوسئات التي تلحق به إذا كانت محوطة وكانت تغلق بأبوابها فإنها لا يجوز البيع ولا الشراء فيها. وكذلك لا يجوز فيها إنشاد ضالة. أمن سمعتم ينشد ضالة في المسجد فقولوا ردها الله عليك. ثانيا البيع بعد النداء للجمعة إذا كانت الجمعة تلزمه، فإذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. والنداء المذكور هو النداء الثاني الذي قديما كان يكون عند المنبر، والنداء الأول يكون على منارة. هذا النداء الذي كان في العهد النبوي وذروا البيع، أي اتركوا البيع. البيع يدخل فيه الشراء ويدخل فيه الأجار ونحو ذلك. أما الذي لا تلزمه الجمعة فلا مانع، النساء لا جمعة عليهن، والصبيان والمجانين وكذلك المسافر عابر سبيل لا تلزمه الجمعة فلا مانع. إذا تعاطى شيئا من البيع أو الشراء يوم الجمعة ولا بعد النداء، وكذلك تضايق وقت مكتوبة. إذا تضايق الوقت فلا يجوز البيع ولا الشراء. إذا بقي مثلا قبل طلوع الشمس أكاد ركعتين فلا يجوز البيع من إنسان لم يصل للصبح، نقول حرام عليك أن تشتغل بالبيع وأنت ترى أن الشمس قد قربت وأنت ما صليت الصبح، كذلك لو بقي على الغروب قدر 4 ركعات وما صلى الأصل فلا يشتغل بالبيع. استثنوا من ذلك إذا كان من تكملة الصلاة ما وجد سترة إلا عند غروب الشمس فلا يصلي عاريا. نقول له لك أن تشتري السترة التي تستر بها عورتك وتصلي ولو قبل أن تغرب الشمس بدقائق. هكذا. ولا يصح بيع العنب والعصير لمن يتخذه خمرا. إذا علمت أن هذا يشتري العنب أو يشتري الزبيب يعصره خمرا حرام عليك أن تمكنه وأن تبيع عليه، لأنه يحرم التساعد على المحرمات. ثبت أنه صلى الله عليه وسلم لعن في الخمر 10، لعن الخمر وبائعها ومشتريها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه وشاربها وساقيها وآكل ثمنها. فالذين يشاركون في بيع أشياء يعرفون أنها تصنع خمرا كالعصيرات ونحوها يدخلون في هذا الوعيد لأنهم ساعدوا عليها. ولا بيع البيض والجوز ونحوهما للقمار. القمار هو الميسر الذي يكتسب به مال حرام. كل شيء يلعب به ثم يكون من آثاره أن يأخذوا منه مالا حراما فإنه حرام بيعه. ولو مثل الألعاب التي يتلهون بها ويلعبون بها كالزنجفة والكيرن والبلوت، إذا كانوا يكتسبون بها مال لأن هذا قمار، بحيث أنهم يلعبون ويقول من فاز منا أخذ منكم أيها الحاضرون 100 100 100، هذا حرام. فإذا علمت بأن هذا البيض يلعبون به الاجتماع أو هذا الجوز فلا يجوز لك أن تبيعه. ولا بيع السلاح في الفتنة أيا كان السلاح، ويراد بالفتنة القتال الذي بين المسلمين. إذا كان ذلك الذي يشتريه يقتل به مسلما أو يقاتل به المسلمين، قديما كان السلاح السيف والرمح والقوس الذي يرمى به، ويدخل في ذلك أيضا السهام التي يرمون بها منزلة الرصاص، وكذلك أيضا الخناجر والسكاكين وما أشبهها، كل هذه تدخل في القمار، تدخل في المحرم، لأنه يستعان بها على حرب المسلمين. وكذا بيعها للمحاربين، المحاربون الكفار الذين يحاربون المسلمين. لو كانت دولة تحارب المسلمين كاليهود الآن، فلا إذا كانوا مثلا يحاربون الفلسطينيين يحاربون اللبنانيين فلا يجوز لأي دولة أخرى أن تبيعها أسلحة. لا يجوز للمصر مثلا ولا للسودان ولا للأردن ولا لسوريا أن يبيعوهم شيئا من الأسلحة، وذلك لأنهم يساعدون على قتال المسلمين. كذلك قطاع الطريق الذين يقفون في الطرق ومن مر بهم قتلوه أو سلبوه، لا يجوز أن تمكنهم ولا أن تبيعهم أسلحة، لأن في ذلك مساعدة لهم، حيث أنك تساعدهم على قطع الطريق. الذين يقفون في أبواب الطرق المهملة أو المهجورة إذا مر بهم إنسان أوقفوه وسلبوا ما معه من المال، فإن قاتل قتلوه، أو كذلك والعياذ بالله قصدهم فعل الفاحشة إذا كان معه نساء اضطروا إلى أن يمكنه من النساء ليهجروا بهن، فلا يجوز مساعدتهم، فلا يباعون سلاحا ولو سكينا مثلا، لا يباعون شيئا يستعين به على قطع الطريق. ولا بيع كن مسلما لكافر اذا لم يعتق عليه، الكن هو المملوك، فاذا كان ذلك العبد مملوك وقد اسلم اصبح مسلما وجاءك كافر وبذل لك ثمنا كثيرا فلا تبعه، لأنك تسلط هذا الكافر على هذا المسلم، وقد قال الله تعالى ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، فلا يجوز الحال هذا أن يمكنوا من الولاية على المسلمين. إذا اشترى هذا المسلم أهانة وأذله واستعمله بالأشياء الرذيلة وآداه وضربه وحاول أنه يكفر، إلا إذا كان يعتق عليه كأبيه أو ابنه أو أمه أو بنته أو أخيه عن أحد محارمه، فلذلك إذا بيع عتق عليه، وإذا عتق عليه أصبح حرا ولا يخضع لذلك الكافر. كذلك أيضا لا يجوز أن يبيع لبيع المسلم، أتى قولين من اشترى شيئا بعشرة أعطيك مثلها بتسعة، ولا شراءه على شراءة، أتى قولين من اشترى شيئا بتسعة عندي فيه عشرة. جاء بذلك الحديث قال صلى الله عليه وسلم ولا يبيع بعضكم على بيع بعض، هكذا صوروا. إذا كان مثلا اثنان متجاورين في دكانهم، جاءك رجل واشترى منك ثوبا بعشرة، ما بقي إلا يرد يدفع إليك الثمن، دعاه جارك وشار إليه وقال أنا أعطيك مثله بتسعة، هذا بيع على بيع أخيه. لماذا؟ لأنه يقع بين الجارين سوء تفاهم، كل منهما سوف يضمر على الآخر، يقول كلما جاءني زبون اجتذبه، كلما دخل علي أحد يجد لا يشتري أفسده علي، تقع العداوة بين المسلمين. أعداء الناس يرزق الله بعضهم من بعض، هذا صورة البيع، كذلك صورة الشراء. إذا أرأيت إنسانا اشترى سلعة بتسعة وما بقي إلا يدفع الثمن، أشرت إلى صاحبها أني أشتريها بعشرة حتى يجتذبها من المشتري ويدفعها لك بالعشرة، هذا أيضا يسبب عداوة بينك وبين ذلك المشتري الذي قد عزم على أن يشتريها بالعشرة وافقه البائع. هذه صورة البيع وصورة الشراء. العلة مخافة الضغائن ومخافة آفة العداوات والإحان والبغضاء. كذلك أيضا الثوم، الثوم على ثوم المسلم حتى مع الرضا الصريح، الصحيح أنه لا يجوز إلا بيع المزايدة، البيع بالمزاد العلني يجوز. ثبت أنه صلى الله عليه وسلم جاءه رجل بقدح وحلف فقال أمن يشتري هذا من يشتريه، فقال رجل بدرهم، فقال من يزيد على درهم، فقال آخر بدرهم ونصف، فهذا بيع المزايدة يعمل به في بيع الأشياء السريعة. إنسان يريد بيع سيارته بسرعة فيأتي بها بأقصى المزايدة، فيقول المشتري مثلا الأول بخمسة آلاف، يقول من يزيد بخمسة ومائة بخمسة ومائتين، فلا يزيد هذا ويزيد هذا إلى أن تنتهي المزايدة. حكم بيع المصحف فيه خلاف، الكثير من العلماء لا يجوز، لا يجوزون بيع المصاحف، وقالوا إن في ذلك إهانة للمصحف، وإن الواجب أن الذي ينسخه لا يبيعه بل يسبله أو يقرأ فيه ولا يبيعه. وبالأخص على الكفار، ولكن هناك قول آخر أنه يجوز بيعه، وذلك لأن الذين ينسخون ويتعبون قديما كانوا يكتبون المصاحف بالحبر، يصلح الحبر ثم يصلح كلما من القصب، يغمسه في الدوات ثم يكتب آية أو نصف آية ثم يغمسه ثم يكتب، وقد يبقى في كتابة المصحف شهرا أو أكثر أو أقل. هذا لا شك أن فيه تعب، تعب نفسه وقيمة المداد وقيمة الأقلام وقيمة الأوراق، فلأجل ذلك الأقرب أنه يصح به المصاحف، وما ذاك إلا لأنه لو منع لتعطل الناس، ليس هناك دائما من ينسخون أو يطبعون أو يصورون المصاحف مجانا. كذلك لا يصح بيع الأمة التي يطأها قبل أن يستبرئها. إذا كان عنده أمة مملوكة يستمتع بها ويطأها وأراد بيعها، ف فلا يجوز أن يبيعها حتى يستبرئها. كيف الاستبراء؟ أن يمسكها حتى تحيض حيضه، يعلم برأة رحمها أنها ليست حاملة. أما بيعها قبل الاستبراء فحرام. يصح العقد في هذه الأشياء، يصح العقد، يعني إذا باع أمه قبل أن يستبرئها صح العقد، ولكن المشتري حرام عليه أن يباشرها، أن يطعها حتى يستبرئها، حتى يعلم براءة رحمه، حتى لا تكون حاملا من الذي باعها فتكون أم ولد، وأم الولد لا يجوز بيعه. ولا يصح التصرف في المقبوض بعقد فاسد. إذا كان العقد فاسدا فلا يصح أن يتصرف بذلك المقبوض. ذكرنا مثلا بيع الأب وهو أبك، هذا مقبوض بعقد فاسد. بيع الجمل الشارع مقبوض بعقد فاسد. بيع العبد المسلم لكافر عقد فاسد. البيع على بيع أخيه والشراء لشراء أخيه عقد فاسد. فكل عقد فاسد إذا مسكه المشتري قلنا حرام عليك أن تتصرف فيه، بل أمسكه عندك كوديعه واعتبره ملكا للبائع لأن بيعك غير صحيح. اعتبره كأمانة أو كوديعة. وإن تصرفت فيه بتلف فإنك تضمنه وتضمن زيادته. فلو اشترى مثلا شاة وهي حامل، أو اشترى الحمل نفسه، العقد فاسد. فنقول تصرفك في الحمل تضمن الحمل وتضمن زيادته كأنك غصبته. لما أخذت هذا المبيع بعقد فاسد فكأنه مغصوب. هكذا ذكروا هذه الأمثلة وعرف بذلك أن الهدف الشرعي من هذه المعاملات هو البعد عن ما يسبب البغضاء بين المسلمين ويثير بينهم الأحقاد والعداوات. المفروض من المسلمين أن يكونوا إخوة في ذات الله تعالى. نستفيد
هذا السائل يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحسن الله إليكم. ينادي الآن بعض المتكلمين في الصحف بأن إغلاق المحلات وقت الصلاة وترك البيع لم يأتي إلا في صلاة الجمعة، وبأنه صلى الله عليه وسلم لم يمنع الباعة في وقته ولهم أن يصلوا في محلاتهم، فكيف نرد كذلك على من يقول بأن ذلك فيه تعطيل لمصالح المسلمين كإغلاق المحطات والصيدليات ونحوها؟
لا شك أنهم مطالبون جميعا بأن يذهبوا إلى المساجد، لأنهم مكلفون إذا أذن للأذان إلى الصلاة وجب عليهم أن يغلقوا دكاكينهم وأن يغلقوا متاجرهم وأن يغلقوا ورشهم ومحطاتهم ونحوهم. وحرم عليهم أن يتعاطوا الشغل فيها مما يفوت عليهم صلاة الجماعة. ولكن أتكلم على البيع على حكمه، فقالوا البيع صحيح إلا إذا كان قد تضايق الوقت، أما إذا تضايق الوقت فإن البيع باطل.
عفى الله عنك. يقول فضيلة الشيخ أحسن الله إليكم، ما حكم أخذ العربون ثم بعد ذلك تحضر له السلعة خشية أن تحضر السلعة فلا يأتي إلى أخذها، وجزاكم الله خيرا؟
لا ذلك جائز، صورة ذلك إذا جاءك واشترى منك هذه العمارة أو هذه السيارة أو هذه الأرض أو هذه الأكياس ودفع لك مقدمة الثمن 1000 أو 2000 وعدك أن يأتيك بعد يومين أو بعد 5 أيام أو بعد 10 أيام فقبلت ذلك منه وقال إن لم آتك فالألف لك، جاءك مثلا زبائن يسمون منك فرددتهم، فلما مضت هذه المدة ولم يأتك عرف أنه لا يريد السلعة، ففي هذه الحال تقول هذا الألف وهذه الألوف التي يعرضون بدل تعطيلي لهذا البيع تحل لك.
عفى الله عنك. هذه سائلة تسأل فتقول ما الحكم لو أتلفت آلة لهو أو شريط غنائي ليس ملكي، هل يلزمني ضمان ثمنه؟
نرى أنه لا قيمة لها، آلات الملاهي يمكن آلات الملاهي منها ما هو جائز كالدف، وأما الطبل فإنه ليس بجائز، فإذا أتلف الطبل فلا قيمة له، والدف قد يقال له قيمة.
عفى الله عنك. وهذه سائلة تسأل فتقول إذا كان البيع في مصلى النساء في السوق هل يدخل ذلك في التحريم؟
إن رأى أن المزاح لا يناكل به بيع ولا شراء، لا بد أن يكون البيع جدا.
عفى الله عنك. يقول هذا السائل إني أحبك في الله وأسأل يا سماحة الشيخ عن حديث 3 جدهن جد وهزلهن جد، وذكر منها النكاح والطلاق والعتق، هل يحقع أحد هذه 3 إذا كان من باب المزاح؟ وجزاكم الله خيرا.
هكذا ذكر في الحديث أن الإنسان لا يجوز له الهزل في هذه الأشياء، فإذا قال طلقت امرأتي وهو نازح وقع الطلاق، وإذا كان زوجتك ابنتي فقلت قبلت ولو كان مازحا وانعقد النكاح، وإذا قال اعتقت عبدي وهو نازح اعتق العبد.
أحسن الله إليكم. يقول السائل إني أحبك في الله، السؤال ما حكم الخاتم وهل هو سنة؟
لبس الخاتم عادة ليس سنة، إنما هو عند الحاجة وما أشبهها.
عفى الله عنك. يقول السائل حفظكم الله يا شيخ، لو أن رجلا نسي صلاة الظهر وتذكرها وهو يصلي العصر مع الجماعة فهل له قلب النية إلى الظهر وهو في الصلاة؟
أجاز على بعض العلماء ولعل ذلك جائز حتى يصل الترتيب، وذلك لأن كل منهما 4، الظهر 4 والعصر 4، ذكر العصر بعدما صلى ركعة وركعتين، ذكر في أثناء العصر أنه ما صلى الظهر، يقلبها ظهر ثم يصلي بعدها العصر.
عفى الله عنك. يقول فضيلة الشيخ إذا كان الصنم مصنوعا من ذهب هل يجوز بيعه حينئذ؟
لا يجوز إلا مقطعة، يكسر ويقطع قطعا حتى لا يبقى صنما، لأن بيع الأصنام محرم ولو كانت من ذهب.
عفى الله عنك. السؤال الأخير يقول سماحة الشيخ الوالد العلامة: ما حكم بيع واقتناء القطط في هذا الزمان الذي انتشر فيه بيع القطط وبأسعار مرتفعة جدا حفظكم الله؟
ورد النهي عن ذلك، يعني بيع السنور الذي هو القط، ورد ما يدل على النهي عنه. هذا حديث مذكور في بلوغ المرام أنه قال نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن حيث أن الحديث ذكر أنه لم يبلغ درجة الصحة، حيث أن القطط قد يكون فيها فائدة لأنها تأكل الحشرات، يعني تقتل الحيات وتقتل العقارب والخنافس وما أشبهها والأوزار، قالوا لعل في اقتنائها فائدة، فلا مانع إذا بيعت بثمن الناس. والله أعلم، صلى الله على محمد.